الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. هتلاقي في واحد من دول، هتلاقي في الجنب الهواء بتاع الجنب. هو ده هتلاقي الهواء بتاعه. الهواء فين؟ فتح الصوت بتاعهم فين؟ لا اللي فتح الصوت من جنب هنا. لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. وأنهينا الدرس ولما ينتهي القول في الحمد بعد، ذلك لأن حمد الله تبارك وتعالى هو أوجب الواجبات على عباده في كل حال. وسببه وداعيه أن الله ليس له من فعل إلا وهو في منتهى الحكمة وفي منتهى العدل وفي منتهى الخير وفي منتهى الإحسان. ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يحمد على السراء والضراء، وأن يحمد في الأرض وفي السماء، وأن يحمد في الصباح وفي المساء. هكذا شأن ربنا عز وجل. ثم أجر العبد على حمده وشكره لربه أجر كبير، وثوابه على ذلك ثواب عظيم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه وعلم الناس أن يحمدوه، وكلمة الحمد كلمة حبيبة إلى ربنا عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسمعه جملة عبارات حمد بها ربه، حمد بها ربه عز وجل. فقال له الرسول: أما إن ربك يحب الحمد. فالحمد شيء يحبه الله، فما أسعد العبد الذي يتقرب إلى ربه بشيء يحبه. والحمد والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى له شروط. فإذا أنعم الله عليك نعمة فأردت أن تحمد ربك وتشكره على هذه النعمة، فأولا أن تعرف من الذي أنعم عليك، أن تحدد مصدر النعم. وليس للنعم كلها من مصدر إلا الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك ما وصلك من الله مباشرة دون واسطة أحد كالعافية تدب في جسدك، أو ما أرسله الله إليك على يد أحد، معلم علمك، غني أعطاك، مهدي أهدى إليك. أي نعمة وصلت إليك بأي طريق فهي من الله. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني لن تكون عليكم من نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى. والعبد المسلم حقا هو الذي لا يغيب عن المنعم بالنعمة. العبد المسلم هو الذي لا يغيب عن المنعم بالنعمة، يعني لا تشغلك نعمتك عن المنعم بها. فإذا أعجبتك نعمة فليكن الله إليك أعجب، وإذا أحببت نعمة فليكن الله إليك أحب، لأن الله هو الذي أهداك وهو الذي أنعم عليك. فأول شيء أن تعرف النعمة من من. الشيء الثاني أن فإنه يكفي فيها أن المنعم ذكرك، يكفي في هذه النعمة مهما قل حجمها أن المنعم بها قد ذكرك. ولقد تعارف الناس أحيانا على أن يتقبلوا هدايا رمزية وأن يحبوا هذه الهدايا كأعظم الهدايا، لا لمنفعة الهدية لكن لعظمة وحب المهدي. فإذا وصلت إليك النعمة مهما كانت هذه النعمة فلتعظم في عينك من أجل من أنعم بها عليك لا من أجل النعمة وحدها. فيكفي خالص، يكفي أن تكون أنت ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ولقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه الكريمة الفاضلة أم المؤمنين خديجة، بشرها من ربها ببيت من قصب، لا يعني من ذهب لا لغو فيه ولا نصب. فما كان البيت اللي من الجنة أعجب إليها من أن الله ذكرها، فقالت أو يذكرني ربي، يعني اعتبرت أن ذكر الله لها هو أكبر وأخير وأعظم من البيت العظيم التي وهبته في الجنة. ولقد كان الرسول يبشر بعض أصحابه بشيء من الله، فكان أهم شيء يسأل عنه ذلك الصحابي أو سماني لك ربي يا رسول الله، يعني كفاية خالص أن يذكر اسمي على لسان ربي عز وجل. فإذا وصلت إليك نعمة، أي نعمة، فليكن حمدك لله عظيما، لأنه يكفي خالص إنك أنت بين المخلوقات من أنت، بين العالمين من تكون، ما قدرك، ما منزلتك، ما حجمك، ما نسبتك إلى مخلوقات الله. فذكرك الله وأنعم عليك الله، فأعظم على نفسك فضل ربك سبحانه وتعالى لتكون أهلا لأن يقدرك الله عز وجل. الأمر الثالث، طالما بقيت نعمة الله عندك فاستحي أن تعصي صاحب الهدية وهديته عندك. يعني إذا أحسست بنعمة الله التي هي القوة في بدنك، فطول ما القوة دي موجودة في بدنك فكن على حياء أن تخالف أمر الله وهديته ما زالت معك. إذا أعطاك الله ولدا، إذا أعطاك الله مالا، إذا وهبك الله علما، إذا من الله عليك بعقل راجح، طول ما نعمة ربنا عندك فلتكن على حياء من أن تخالف أمر الله، والله ينعم عليك بالنعم. ولكي تؤدي شكر النعمة تقتضيك ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تعرف بقلبك، أن تعرف بقلبك حق الله عليك في هذه النعمة. الأمر الأولاني أمر قلبي، أن تضمر في قلبك وأن تملأ صدرك بحمدك لربك لمعرفتك أن النعمة وصلتك من الله. يبقى العمل الأولاني عمل القلب في النعمة، الحمد والشكر، مش الشكر لله أو الحمد لله مش مجرد الكلمة، لكن لابد من ثلاثة أشياء. المعرفة بالقلب، فرب واحد بيقول الحمد لله وهو غافل فلا يكون قد حمد الله، لكن لابد أن يكون اللسان مترجما عن إحساس عميق في القلب بفضل الله وعظيم نعمته. الأمر الثاني أن تترجم باللسان. الأمر الثالث أن تفعل بالأركان. يبقى المعرفة بالجنان، المعرفة بالجنان اللي هو القلب يعني، والنطق باللسان، والخدمة بالأركان، بذلك تكون قد حمدت الله سبحانه وتعالى. شيء في قلبك تعتقده وتؤمن به وتطمئن إليه إلى أن صاحب نعمتك إنما هو الله. لسان دائما لا يسمع الله منه إلا حمدا وثناء عليه. جوارح، أيدي، أرجل، أعين، آذان، بطن، فم، كلها تستخدم نعمة الله في طاعته، بذلك تكون قد أديت شكر الله سبحانه وتعالى. أداء الشكر بماذا؟ بالقلب يقينا وإيمانا وعلما، باللسان نطقا وثناء وشكرا، بالأركان والجوارح تصرف في طاعة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله سبحانه وتعالى من صيغ الذكر، الحمد لله من صيغ الذكر التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة. فعندنا في ختام الصلاة سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كل من هذه الصيغ 33 مرة، فجملتها 99 مرة، وختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ختام الصلاة بأنه يزيد على صدقات المتصدقين. الحمد لله رب العالمين، وعندما تسمع كلمة رب العالمين ترى فيها من العطاء والنعم والجود والكرم والسخاء والفضل والإحسان ما تشاهده في نعم الله التي لا تنقطع لا من الأرض ولا من السماء. ولو أنك ذهبت إلى أي مكان لوجدت نعم الله بادية على خلقه، في طعامهم، في شرابهم، في ملابسهم، في شفائهم، في سكناهم، في شأنهم كله، نعم الله سابغة وفضل الله تبارك وتعالى عظيم. لقد ربى العالمين بنعمته، وما من أحد من الخلق من الإنس أو الجن أو الملائكة أو الطير أو الوحش أو الزرع أو من عدا ما عداهم، لا شيء من هذه المخلوقات يستطيع أن يستقل بأمور نفسه إلا بعون الله له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا من الله سبحانه وإلا بالله عز وجل. فلا يوجد لا من الأقوياء ولا من الأغنياء ولا من الكثرة ولا من الحكام ولا من المالكين، فضلا عن الضعفاء والفقراء ومن على شاكلتهم، لا يوجد أحد منهم يستطيع أن يستقل بأمر نفسه أو أن يستغني عن ربه طرفة عين. فتلمح العطاء الواسع والفضل العظيم والرحمة الممتدة والحلم السابق من كلمة رب العالمين. وكذلك تلمح أيضا العظمة والكبرياء والإحاطة والهيمنة والسلطان والشمول على العالمين جميعا، وأنه لواحد فقط، له الخلق وله الأمر، يدبره، لا يحتاج إلى من يستشيره وإلى من يستعين به وإلى من يساعده، إنما الله سبحانه وتعالى هو وحده رب العالمين. وتأتي بعد ذلك الآية التالية: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم تكلمنا عنها في بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا أن كلمة الرحمن إنما هي الرحمة الواسعة لله سبحانه وتعالى، الرحمة الواسعة لله سبحانه وتعالى التي شملت المؤمنين والكافرين، أولياء الله وأعداء الله، الناس وغير الناس. ولم تقتصر نعمة الله على بر لأنه بر، وعلى تقي لأنه تقي، إنما رحمة الله أو صفة الرحمن اقتضت أن يشمل الله برحمته سائر عباده. لقد طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ربه طلبا فلم يجبه فيه، وطلب منه طلبا آخر فأجاب. الطلب الذي طلبه إبراهيم طلب من الله أن يجعل ذريته أئمة، فقال الله: أجعل من ذريتك أئمة بشرط أن لا يكونوا من الظالمين. فإن عهدي لا ينال الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، يعني وكمن ذريتي ستكون أمة؟ قال لا ينال عهد الظالمين، أجعل منهم أئمة بشرط أن لا يكونوا ظلمة، ولذلك الله يرفع يده عن الظالمين، لا يوفقهم ولا ينصرهم ولا يكون معهم، لأن الله حرم الظلم على نفسه. ثم طلب إبراهيم من ربه أن يخصص نعمته على من آمن، النعمة الدنيوية، فقال الله له لا، النعمة الدنيوية على من آمن وعلى من كفر. بالنسبة للإمامة في الدين والقيادة فيه، طلب إبراهيم من ذريته أئمة، فالله حدد الأئمة فقال لا ينال عهدي الظالمين. بالنسبة لأمور الدنيا، طلب إبراهيم من ربه أن يخصص خيرات الدنيا للمؤمنين، فالله أبى وإنما جعل خيره للناس كافة. فكذلك كلمة الرحمن تشهد بأن الله سبحانه وسع برحمته الأرزاق والأقوات وأمور الحياة عباده جميعا المؤمنين والكافرين. أما الرحيم فتلك رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة هداية، رحمة توفيق، رحمة ولاية، رحمة نصرة، ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، فخصص رحيم بالمؤمنين هنا، قال وكان بالمؤمنين رحيما. وبضميمة الرحمن إلى الرحيم يستطيع العبد أن يدرك أبعاد الرحمة الواسعة لرب العزة والجلال، ما هي برحمة من ضعف ولكنها رحمة القوة. والرحمة رقة في القلب، الرحمة رقة في القلب، تبعث من عنده رحمة إلى أن يعطف وإلى أن يعطي. أما الرحمة عند الله فما فيش حاجة اسمها رقة في القلب، لكن تكون بالنهايات بتاعتها. الرحمة ماذا توجب على صاحبها الذي رق قلبه؟ أن يعطي وأن يسارع في منفعة المرحوم. يبقى سيب رقة القلب وخذ البقية، خذ البقية، وهي إيه؟ العطاء والسخاء والفضل والجود والإحسان. فالرحمة بالنسبة لله ليست كالرحمة بالنسبة للناس، الرحمة بالنسبة للناس من رقة فيهم، لكن الله شديد قوي عظيم ومع ذلك رحيم. فرحمة الله تختلف عن رحمة الناس. ولقد قلت لكم الله جل جلاله قسم الرحمة 100 جزء، فأعطى الناس جميعا جزءا واحدا وشاركهم فيه، ثم أبقى لنفسه 99 جزءا يرحم بها عباده. وأثر الجزيء البسيط من رحمة الله التي وضعت في قلوب الناس ما كان عند رسول الله من الرحمة، وهو أرحم الناس بالناس، وما يكون عند الآباء والأمهات من رحمتهم بأبنائهم، وما يكون عند الرحماء من رحمتهم بأصحاب البلاء، بل ما يكون عند الدابة حين ترفع رجلها عن وليدها خشية أن تصيبه بأذى، ذلك شيء محدود من رحمة الله سبحانه. فما أشقى الذين لا تنالهم رحمة الله، ما أبعدهم عن كل خير. الرحمة اللي هي المظلة الواسعة اللي وسعت كل شيء، فيا بؤس ويا شقاء عبد فر وجرى من رحمة الله سبحانه وتولى عنها وأدبر. رحمة الله واسعة، لكن ماذا تقول لرجل فر وقضى حياته جميعا في الفرار والجري علشان مش عايز يقف في الظل؟ إن الله بنى دارا وجعل فيها مائدة عظيمة تسع الناس جميعا طعاما وشرابا، وبعث إليهم داعيا يدعوهم ليدخلوا الدار ويأكلوا من الطعام، فمن جاء الدار فدخل فأكل، ومن لم يجئ فلا يلومن إلا نفسه. الدار هي الجنة، والطعام الذي فيها ما أعده الله لأهلها من نعيم، والداعي الذي بعثه الله يدعو عباده عباد الله إلى داره وإلى طعامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب رسول الله دخل دار الله وطعم من طعام الله، ومن أعرض عن داعي رسول الله دخل جهنم. فليس دخول الداخلين إلى النار لأن الجنة ضاقت بهم، إنما لأنهم هم الذين فروا من الجنة، هم الذين فروا من الجنة. يقول الرحمن الرحيم، يقول رسوله صلى الله عليه وسلم عنه: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وهذا تعبير جميل من رسول الله، معناه إيه؟ كل اللي عايز يدخل الجنة حيدخل، كل اللي عايز يدخل الجنة سيدخل. الكلمة دي تبعث في النفس دهشة، إزاي ده؟ هي الجنة بالسهولة دي؟ كل من أراد أن يدخلها يستطيع؟ فيسأل الرسول: يا رسول الله، تقول عن الناس وعن جنة الله سبحانه وتعالى: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، وهل يوجد رجل يأبى أن يدخل الجنة؟ عايزين تفسير. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى هو اللي أبى، هو اللي مرضاش يدخل الجنة. وأقول: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على صاحبه. شوف التشبيه الرائع. ماذا يفعل صاحب البعير إذا جرى بعيره؟ يجري وراه ومش ممكن يسيبه أبدا، ويحاول بكل الطرق أن يأتي به، إلا إذا زاد البعير في شراده وفر من صاحبه وصاحبه خلاص. فكذلك يصور الرسول الله سبحانه وتعالى بأنه يحب عبده فوق ما يحب صاحب البعير بعيره، ولذلك لا يترك عبد أبدا إلا إذا العبد نفسه شرد. تصوير عظيم يوريك أن رب العزة الرحمن الرحيم يفتح لأبوابه، يفتح لعباده كل الأبواب التي تدنيهم منه وتقربهم إليه. فإذا شقت عليهم الطاعة يسرها عليهم، وإذا لم يستطيعوا أمرا لم يكلفهم به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا غلبتهم شهوة يفتح لهم باب التوبة، وإذا كثرت معاصيهم شرع لهم من الطاعات ما يكفر هذه المعاصي، وقال لهم: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأشرع لهم الصلاة، وأشرع لهم الحج، وأشرع لهم الصيام، وأشرع لهم التوبة، ويشرع لهم الاستغفار، ويشرع لهم ذكر الله، ويشرع لهم الصدقات، ويضاعف لهم الأجور حتى تغطي الحسنات السيئات. والرسول يعبر عن رحمة الله فيورينا صلى الله عليه وسلم أنه قد خاب خيبة كبيرة من غلبت آحاده عشراته، من غلبت آحاده عشراته يبقى خايب، ضاع. الإنسان اللي الواحد عنده يغلب عشرة يبقى إنسان مش تمام. طب إيه الواحد بتاعه؟ إيه العشرة؟ الواحد بتاعه السيئة، لأن السيئة واحدة، والعشرة بتاعته الحسنة، لأن الحسنة بعشر حسنات. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني معنى الكلام ده، شوف ربنا سبحانه وتعالى أعطى لك فرص قد إيه؟ مش قال لك إذا عملت سيئة اعمل حسنة ويبقى حسنة بسيئة احنا خلصين؟ قال لك لا، إذا عملت عشر سيئات وعملت حسنة فهذه بتلك، هذه بتلك. شوف مسامحة الله تبارك وتعالى عباده من أي شيء ذلك؟ من رحمته سبحانه. مظاهر الرحمة في خلق الإنسان معروفة، مظاهر الرحمة في النعم على الإنسان معروفة، مظاهر الرحمة فيما شق على الإنسان ينبغي أن تعرفوها. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى حرم عليك الزنا. تقول: لماذا لم يتركني أستمتع؟ وتنظر إلى ذلك على أنه حد من حريتك، لكن انظر إليه من الجانب الصحيح. أتحب أن يزنى بابنتك؟ لا، لذلك حرم الله الزنا، بحرم الزنا من رحمته بك. أتحب أن يزنى بامرأتك؟ لا، من أجل ذلك حرم الله الزنا. يبقى ليه بتنظر إلى أن ربنا حرمك ولا تنظرش إلى أن الله قد صانك وكرمك؟ فحتى ما حرمه الله عليك إنما كان ذلك من أسبغ نعم الله ومن أوسع رحمة الله بالعباد. لماذا حرم الله السرقة؟ علشان لا تسرق أموالك. لماذا حرم الله الكذب؟ علشان الثقة تكون سيدة وما فيش حد يكذب عليك. لماذا حرم الله الخداع؟ لئلا تخدع. لماذا حرم الله الغش؟ لئلا يغشك أحد. ليه بتبص لنفسك لوحدك؟ لماذا لا تنظر إلى أن الله حينما حرم حرم على المجموع، وبذلك يكون الله قد أكرم الإنسان كرما زائدا. فإذا ذهبت لتناقش أعداء أنفسهم وأعداء أوطانهم وأعداء الحق الذين يستبشعون الحدود على الجرائم، الذين يستبشعون الحدود الإسلامية، قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، جلد الزاني البكر، قتل القاتل، حد جلد القاذف الشاتم، يعني أما واحد يقول لواحدة شرموطة يضربوه 8 جلدة. يعني إذا نظرت إلى هذه الأمور وسمعت كلام السفهاء فيها فأقول لهم: لا، ده الأمر بالعكس تماما، ده أنتم إنما استبشعتم ذلك لأنكم أنتم الحرمية. لو ما كنتوش الحرمية كنتم رأيتم أن ذلك هو العدل وأن ذلك هو الرحمة وأن ذلك هو الخير. الناس اللي واقفين في سبيل تنفيذ حدود الله ما بينفذوهاش ليه؟ هل هم بيثقوا صحيح إن دي فيها قسوة؟ كلا، إنما هذا هو الطرف الجاني، ده الطرف الجاني، ده الحرامي، ده الزاني، ده السكير، ده الغشاش، ده المرتشي. ولذلك هو يعلم أن حدود الله ليست مع الانحراف وليست مع الشر. ولو كان إنسانا سويا لوجد أن حدود الله هي منتهى العدل، بل لو عقل الزاني وعقل السارق وعقل شارب الخمر لوجد أن حدود الله حماية له هو. أحيانا تغلب الشهوات الإنسان فيفعل الشيء وهو لا يستسيغه أو لا يرضى عنه، لكن شهواته أعنف. فلو وجد أن فيه سياج إسلامي، سور إسلامي، حصن إسلامي، حد إسلامي ربنا وضعه علشان ما تقترفش أنت هذا المنكر، يبقى تحمد ربنا. لو أنت رجل حرامي وبعدين رحت في يوم من الأيام فلقيت الخزنة مقفولة كويس، فلو عقلت تقول الحمد لله، الحمد لله اللي جت من عند ربنا. وفعلا يكون ربنا عندما سد الباب في وجهك قد حماك وقد أراد بك خيرا. فعندما تقام الحدود الإسلامية فهي من أكبر الرحمة على الزناة وعلى غيرهم وعلى السارقين وعلى غيرهم. وذلك من أين؟ من رحمة الله. شرع ربنا من رحمته، شرع ربنا أبدا ليس من احتياج الله ولا من فقره، فما بالله من حاجة ولا الله فقير. شرع ربنا، لولا الرحمة لم يشرع الله، لولا الرحمة، لولا صفة الرحمة لربنا لم يشرع الله لأحد شيئا. إيه يعني العباد ده صلوا ولا ما صلوش، كلوا ولا ما كلوش، شربوا ولا ما شربوش، زنوا ولا عفوا؟ من رحمة، رحمة ربنا التي أبت أن يترك الله عباده كما يترك القطيع من الغنم أو القطيع من الذئاب، إنما جعل إنسان راقي عفيف، له خلق، له زمام، له إرادة، له عزيمة، جعل إنسان حر ليس منساقا وليس ضعيفا وليس واهيا، ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله المتمثلة في الأنعم المادية ظهرة، رحمة الله المتمثلة في تكوين الإنسان وصورته اللطيفة ظهرة، رحمة الله اللي مش ظهرة للناس في الحدود في القصاص. شوف الموت ربنا بيقول فيه قتل القاتل ماذا يقول الله فيه؟ يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في الموت حياة ولكم في القتل حياة. الإنسان يقول إزاي ده؟ لكم في القتل قتل، إذا قتلنا واحد يبقى ناقص المجتمع واحد. نقول له لا، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يقول، الله يعلم ما يقول. ولكم في القصاص حياة، يعني لكم في قتل القاتل حياة. ليه؟ المعروف طبعا أن قتل القاتل بيخسرنا واحد زيادة عن الواحد اللي قتل، فما كانش فيه حياة في موت هنا الواحد. إنما إزاي التفسير والتأويل بتاع هذه الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة؟ نمرة واحد، قتل القاتل حياة لغيره، حياة كريمة، أمن للمجتمع من أن يكثر فيه السفاحون. أدي واحد، يعني قتل القاتل ده فيه راحة للمجتمع وفيه تنظيف للي اجترأوا على قتل واحد من المجتمع. أدي واحد. نمرة اتنين، أن قتل القاتل الذي قتل رجلا واحدا صيانة للباقي، وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى أعطى في نفس التقدير من قتل نفسا واحدة كأنه قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنه أحيا الناس جميعا. فعندما قتل واحد واحد يبقى كأنه قتل الناس، فإذا أرحنا المجتمع من قاتل الناس جميعا فقد أبقينا الحياة لبقية الناس. نمر الثلاثة، إن عندما يكون القصاص حقا مش تروح القضية للمحكمة وتقعد فيها سنة، لا، عندما يكون القصاص حقا وعندما يكون القصاص بصورة الشرع، ليس ما فيش في الإسلام وظيفة عشماوي، ما فيش في الإسلام وظيفة عشماوي. ليه؟ لأن دي مش وظيفة وما صحش تكون شغلة. أمال من الذي يقتل؟ وده نمر الثلاثة اللي توريك إن في القصاص حياة. إذا ودينا جاني من الجنال المحكمة وحكمت عليه بالقتل، بياخدوا عشماه ويقتل، خلاص عرف انه اتقتل وراح. طيب تعال بقى، لو احنا حكمنا بحكم الله فودينا الجاني للمحكمة والقاضي حكم عليه وجاب الشهود وثبت عليه الجريمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبحكم الله عز وجل، بما ان فلان الفلاني ثبت من اعترافه او من الشهود انه قاتل، قررنا قتله وتسليمه إلى أصحاب الدم ليقتلوه أو ليكونوا هم أصحاب الشأن فيه. الحكم الإسلامي أن القاضي يحكم ويبرز القضية تمام، يبرئ البريء ويدين الجاني، وبعدين بعد ما يحكم عليه ليس للقاضي حق قتله ولا للعشماوي ولا للحكومة، إنما حق قتله أصبح لأولياء الدم، أولا لتشفي صدورهم، لأن أنت هتقتله وهم حيقتلوا واحد تاني. الطار عندهم كده، هو ما خدش طاره بايده، فانت حكم الله اولى، انت هتقتله ما عملتش حاجه، انت اخذت بحق الحكومه لكن ما اخذتش بحق ولي الدم، خدت حق الحكومه، واحد اجترى على الحكومه وقتل فالحكومه قتلته اخذا بحقها، لكن فاضل صاحب الطار، فعشان انا اخذ بالحقين انا يا حكومه اجيبه واخليه يعترف أو أقيم عليه الشهود وأنا قاضي أحكم عليه، وبذلك أكون أخذت حق الحكومة وأسلمه للجاني، أسلمه لأصحاب الدم. عندما أسلمه لأصحاب الدم إن قتلوه فقد أخذوا بسأرهم ونجيت واحد كانوا حيقتلوه، يبقى ولكم في القصاص حياة، حفظت واحد كان حيتقتل أو أكثر من واحد، لأن ساعات الثأر بيأخذ فيه أكثر من واحد. ما لو قتلت هذا القاتل حيروح أصحاب الثأر ويقتلوا واحد تاني، لكن أنت تاخده كده تقول له تعالى تحكم عليه وتروح تكتفه الأولياء الدم وتقول لهم قتل ابنكم رميا بالرصاص فرموه رميا بالرصاص، قتلوا بالسكينة فاضربوا بالسكينة، قتلوا خنقا فاخنقوه، حرقوا فولعوا فيه، خذوا طركم بنفس الأسلوب علشان دماء قلوبكم تبرد وما تحاولوش تقتلوا واحد تاني غيره. فإذا هم أنفذوا في حكم الإعدام يبقى نجينا واحد تاني كان ممكن أن يقتل، وإذا هم يعني حبب الله إليهم العفو كما حبب الله العفو وتركوا ذلك القاتل يبقى عرفنا إزاي لكم في القصاص حياة. نمرة أربعة، ولكم في القصاص حياة. نأتي بقى قبل وقوع الجريمة، ماذا يفكر الجاني؟ يقول لك أضرب وأروح أتربص لواحد وأخذ معايا واحد وأشتمه شتمتين ويشتمني شتمتين وأطلع المطوى وأضربه بيها أموته، والقانون مغفل، قانون البلد قذر مغفل، يقول لك أقصى حاجة يقول لك إن ده ضرب أفضى إلى موت أو معركة وما يعدمش. يبقى الجاني هنا طلع ولد حذر كويس، ضحك على القانون المغفل، ضحك على القانون المغفل، وصل إلى ما يريد من قتل ونجا من الإعدام هو. لكم في القصاص حياة. يبقى إيه بقى في الحتة دي قبل وقوع الجريمة؟ قبل وقوع الجريمة القاتل حيعرف إنه مش حيضرب من المطوى ويطلع، لا، ما فيش حاجة اسمها شروع في قتل أو ضرب أفضى إلى موت أو مع سبق الأسرار، لا، الكلام ده مش موجود. صحيح الموجود حاجة واحدة بس، ومن يقتل مؤمنا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذا ثبت فعلا أن القتل كان خطأ وغير مقصود يقينا وما استعملتش الآلة اللي تفضي إلى القتل، ما تجيش تقول لي واحد ضرب واحد بالسكينة ده خطأ، استعمال السكينة يبقى خلاص مو يعني قصد للقتل مهما كان، ما قلش أنا أصطها ولا أجرحه، لا، لكن لو الآلة اللي استعملت ما كانتش تفضي فعلا إلى الموت لكن لتقدير الله أفضت إلى الموت يبقى ده قتل خطأ صحيح. لكن ما لم يكن القتل خطأ يبقى الإنسان هيعرف أنه إذا قتل ما فيش في القانون حاجة اسمها ضرب أفضى إلى موت، ولا فيش قانون مغفل، إنما في قانون الله والقاتل سيقتل. فالواحد يقول الله طب وأنا هقتله ليه؟ ده أنا أحسن منه، فأنا أبيع عمري بعمره، ده أنا أبقى مغفل لما أعمل الحكاية دي، ده أنا يعني ممكن أقتله إذا ضمنت إن أنا هقتله عدي، إنما لا، ده فيه قصاص. فعند ذلك يفكر القاتل قبل أن يقتل فلا يقتل أخاه ولا يقتل هو، وبذلك يكون كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. فشرع الله سبحانه الله عز وجل رحمن في كل شيء، لا تستطيع أن تخرج الله عن دائرة الرحمة عندما يضع الحدود أو يحرم الحرمات أو يكلف الناس بالأعمال، بل لا تستطيع أن تخرج الله عن دائرة الرحمة الواسعة وهو يرى عبده يئن من المرض ولا يسعفه. ليه؟ لأنك لست أعلم بحاجته من الله، ربما كانت حاجته في ذلك الألم، ربما كان العفو عن ذنبه مستوجبا أن يشق الله عليه بشيء من البلاء في الدنيا، فلست أعلم به من الله ولن تكون أرحم به من الله عز وجل. فلا تستطيع في أي حالة وأمام أي حادثة وعند أي منظر وفي أي تكليف إلا أن ترى الله واسع الرحمة، رحمته وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم. لكن الرحمن الرحيم عندما تتوسط رب العالمين وفيها من الشمول والعظمة والكبرياء أن الله وسع الخلق جميعا، وتتوسط الآية الأخرى مالك يوم الدين وفيها من الجلال والكبرياء والعظمة والقهر والسلطان، يتوسط الآيتين الشديدتين آية رحمة، آية رحمة، فتسير على نهج الله. ونهج الله سبحانه وتعالى أن تكون بين الخوف من عقابه وبين الطمع في ثوابه، منهج الله سبحانه وتعالى أن يربي عبده على الخوف وعلى الرجاء في نفس الوقت. وتسمع كثيرا الله عز وجل يجمع بين الأمرين، يجمع بين أنه سريع العقاب وبين أنه غفور رحيم، فلا سرعة عقابه تخرجه عن عفوه ورحمته، ولا عفوه ورحمته يخرجه عن أنه منتقم. فهو سبحانه وتعالى يجعل العبد بين شيئين كجناحي الطائر، الطائر له جناحان لا يطير إلا بهما. فإذا أنت استعنت على عبادتك لربك بخوفك من عقوبة الله وطمعك في ثواب الله أديت طاعة الله على أكمل وجه، ولو استعنت بشيء واحد لم يوصلك. فلو اشتد خوفك ولم ترجو من الله ثوابا تنقلب، ولو اشتد رجاؤك وأملك ولم تخش الله تتهاون. فلا دي الوحدها تنفع ولا تلك الوحدها تنفع. وتالي الفاتحة يطالع هذه الأمور، ينقله الله سبحانه وتعالى من رجاء إلى خوف، من رجاء وطمع إلى خوف وإشفاق، ثم إلى رجاء وطمع آخر. تسمع بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، آية تلفت نظرك إلى قوة الله وبأسه فتخاف. وهل هناك شيء ينبغي أن يخيفك من كلمة يوم الدين ومالك يوم الدين؟ أما تدري إن دي معناها الختام والنتيجة والثمرة والنهاية التي لا ترد ولا تستأنف؟ ما معنى يوم الدين؟ يوم الدين يعني هو يوم ظهور النتيجة بتاعة السنوية؟ لا، ده شيء آخر. سنوية تعاد، والسنوية إن لم يأخذها الإنسان يشوف غيرها، وإن لم يكتسب من الطريق ده يأخذ من طريق تاني، وإن لم يتعلم في الكلية دي يتعلم في التانية، وتستأنف ويستغنى عنها. لكن النتيجة الأخيرة التي يرى العبد فيها نفسه ما جابش مجموع أو لم ينجح خالص، فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، والله يقول كلا لا رجعة. فكلمة مالك يوم الدين تشعر القلب بأن الإنسان انتقل من الدنيا إلى الآخرة، ومن العمل إلى الحساب، ومن موقفه بين الناس إلى موقفه أمام الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، مالك يعني أولا اللي الملك ده كله له، ثانيا صاحب التصرف في هذا الملك بما لم يتصرف به مالك في ملكه. أولا ملك فليس لغيره ملك، ثانيا تصرف في ملكه بما لا يستطيع مالك أن يتصرف فيه. فأنت تملك شيئا ليس على الحقيقة ولكن بالتمليك، يعني ملكك المالك الأصلي. ثم أنت فيما ملكك المالك الأصلي لست حرا، ولكن عليك واجبات ولك حدود، وفيه مباحات وفيه محرمات، وفيه مسؤولية على تصرفك في ملكك مش في ملك غيرك. هناك مسؤولية على تصرفك في ملكك. ماذا تملك؟ المال. المال تملكه، لا تزول قدمك من أمام الله حتى تسأل عن مالك من أين اكتسبه وفيما أنفقته. يبقى ملكت إيه؟ يعني تسأل عن مصدر التملك ثم عن مصادر الصرف. يبقى إيه اللي أنت ملكته فيه؟ ملكت أنك حطته في جيبك فقط، لكن في الحقيقة أنت مسؤول عن مصادره، منين جبته، ثم مسؤول عن جهات صرفه. فتجد أنك مستغرق الملك، ما أنتش مالك، طالما عليك رقيب ويسألك ويسألك فيما تملك نفسه، يبقى أنت ما أنتش مالك حقيقة. إنما المالك هو الذي يسألك ولا يسأل هو، فيكون هو الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم ماذا تملك؟ أبناءك، زوجتك. لك من زوجتك أشياء وليس لك منها أشياء، والأشياء التي لك من زوجتك في وقت محدد لا تكون لك أبدا، وهي ما زالت زوجتك. ألا ترى أنها في الدورات الشهرية ليس لك منها ما كان لك منها في غير ذلك، وكذلك في النفاس. ثم ليس لك أن تقتلها مثلا، ليس لك أن تجرحها مثلا، ليس لك أن تسرقها مثلا، يعني ما لك منها أمور محددة، ومع ذلك فأنت لست مالكا لها، إنما بينك وبينها عقد شركة، لك أن تنهيه ولها هي أن تنهيه أيضا في حالات معينة. ماذا تملك أبنائك؟ إنك لا تستطيع أن ترى عورة ابنك، ولا يحل لك أن ترى عورة ابنتك، وكذلك الأم لا يحل لها أن ترى عورة ابنها ولا عورة بنتها. فماذا ملكت؟ طالما فيه جزء من المملوك محرم استعمال، حتى محرم النظر إليه، يبقى أنت ملكك إيه؟ إيه ملكك ده؟ أتملك نفسك؟ فهل لك أن تقتل نفسك؟ لا، يبقى خلاص ما تملكش نفسك. طالما في مواطن وأعمال وأمور أنت ممنوع أن تزاولها مع نفسك، فإذا أنت لست مالكا للشيء. فلا أنت تملك نفسك، ولا أنت تملك مالك، ولا أنت تملك زوجك، ولا أنت تملك بناتك، فمن تملك إذن؟ يبقى تملك إيه؟ لا تملك شيئا. بعد ذلك الذي تملكه أنت ليس كالذي يملكه الله. إن الذي تملكه خلقه لك ربك، أما الذي يملكه الله فلم يخلقه له أحد، إنما هو ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم الذي تملكه تنزع منه بالموت، أو باستيلاء الحكومة عليه وتأميمه، أو بأي أمر من الأمور. المبلغ اللي في جيبك تروح تشتري به حاجة فقد أخرجته عن ملكك، البيت بتاعك تبيعه فقد أخرجته، لكن الله تعالى لا يخرج عن ملكه شيئا، ولا يتصور، لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يخرج عن ملكه شيئا. يوديه فين؟ يروح فين؟ اللي يطلع عن ملك الله يكون ملك مين؟ ولا يروح فين؟ ليس لأحد مع الله سبحانه وتعالى من شيء، إنما الله هو المالك. فإذا ملك الله فديت استخلاف، وفرق بين الملك وبين الاستخلاف. الخليفة له حق نزع من استخلفه، صاحب الأمر له نزع الخليفة فيما استخلفه فيه، والخليفة مسؤول أمام من استخلفه عما استخلفه فيه. مالك قد عرف، يوم اليوم معروف حدوده في المساء وحدوده في الصباح معروف، الدين يعني الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء، ويبقى مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى، فمعنى الدين الجزاء. ويقول: الكيس من دان نفسه، يعني من حاسب نفسه. الكيس يعني العاقل الفطن اللي ما يسيبش نفسه تستريح للمعصية، إنما دائما هو مع نفسه في محاسبة. مالك، عرفت من مالك، وعرفت الفرق بين الله فيما يملك وبين خلقه. يوم اليوم العادل المعروف، الدين الجزاء. فإذا ضممت يوم إلى الدين يبقى يوم القيامة، ويبقى يختلف عن الأيام العادية الموجودة عندنا. إيه سبب الاختلاف؟ أن اليوم الذي عندنا تحدده الشمس، ولكن الشمس يوم القيامة تكون شيئا آخر، وتحدده دورة الأرض، والأرض يوم القيامة تبدل، والسماوات تبدل، الأرض تبدل غير الأرض، والسماوات تبدل غير السماوات. يبقى يوم ما هو زي هذه الأيام على مقتضى علم الطبيعة اللي احنا عارفينه. ثم بإخبار الله سبحانه عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، ذلك هو يوم الدين. مالك يوم الدين، وهل الله مختص بملك يوم الدين بمعنى أنه لم يملك يوما إلا يوم الدين؟ إيه يعني فائدة التخصيص بمالك يوم الدين وأنتم تعلمون أن الله مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا؟ إيه معنى الاختصاص؟ قال لك نعم، الله هو المالك الذي لا يزول ملكه والذي ما كان ملكه لأحد من قبله، فهو المالك الدائم الملك في الدنيا والآخرة. لكن الصورة في يوم القيامة أوضح ما تكون، لأن الناس في الدنيا الأمور بتشتبه عليهم، ده يقول لك أنا ملكي كذا، وده يقول لك دي ملكي، وده يقول لك ده وده يقول لك أنا الملك، وده يقول لك أنا الرئيس، وده يقول لك أنا الوزير، فللناس شبه من ملك في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة رأيت ناسا عراة حفاة غرلا لا يملكون شيئا، فعند ذلك تكون الصورة واضحة. ولذلك الله يوم القيامة، الله عز وجل يوم القيامة يطوي السماء بيمينه ويمسك بالأرض ويقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ ولا يجد له مجيبا إلا نفسه، يقول لله الواحد القهار. ما يجدش مجيب، محدش بيسمع، محدش بيتكلم، فنيت الخلائق وانتهت، الأصوات راحت، لا تسمع همس ولا غير همس، الخليقة في القبور. عند ذلك الله يطوي السماء ويقبض الأرض ويقول أنا الملك، أنا الملك، لأن ما فيش واحد تاني. يعني حتى مش هيقول أنا مالك الملوك، لأن ما فيش ملوك، أنا الملك. أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ ثم لا يجد من يجيبه إلا نفسه، فيقول لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، ويوم الجزاء هو يوم القيامة، وهو يوم نهاية حصاد الدنيا وثمرة الأعمال في هذه الحياة. هو يوم يوضع الناس فيه في منازلهم، ويوضع الناس فيه في أقدارهم. هو يوم حق لا باطل فيه، ويوم عدل لا ظلم فيه. الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي نفس، أي شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل، متناهى حجم الصغر، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويوم القيامة الإيمان به ضرورة من الضرورات، لا تصلح الدنيا إلا بيوم القيامة، ولا يكون لها من شأن ولا من قيمة إلا بيوم القيامة. ولو عزلت القيامة عن الدنيا لأصبحت الدنيا لعبا ولهوا وعبثا لا طائل تحته ولا جدوى منه، ولا تليق أن تكون خلق الله سبحانه وتعالى. إذا قطعت الدنيا عن الآخرة ما تليق الدنيا أن تكون خلق الله، فيها هذا الظلم وذلك الفساد وهذا التعادي وهذا الخفاء والمكر والاحتيال، ومن يظلم ولا يعاقب، ومن يفعل ولا يجازى، لا تليق أن تكون صناعة الله، الصناعة الحكيمة الدقيقة العالية، إلا أن تنضم الآخرة إلى الدنيا. فإذا انضمت الآخرة إلى الدنيا اعتدلت كفتا الميزان، خلاص اعتدلت تمام. يبقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هنا من يعمل طن شر ينفذ الوزير، ينفذ الوزير، ما يهمش يعني. لكن هناك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تصلح الأمور تمام، توضع في أماكنها تمام. ولذلك يوم القيامة من أصدق ما قيل فيه خافضة الرافعة، ترى مرفوعين في الدنيا خفضوا يوم القيامة، وترى مخفوضين في الدنيا رفعوا في يوم القيامة، ترى أغنياء زج بهم في جهنم، وترى فقراء أبيحت لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ترى ملوكا أصبحوا في جهنم كأنهم الجرذان، وترى عبيدا أصبحوا في جنات ربهم يبيحهم الله وجهه ويحلهم الله رؤياه وينضرهم الله بالنعيم، خافضة رافعة. هذا يوم لا كبقية الأيام، بل ليس كأي يوم من الأيام. انظر إلى محكمة فصلت في كل قضية لكل واحد من البشر، حتى تفصل في قضايا الأجنة الجنين اللي لم يخلق، حتى تفصل هذه المحكمة في قضايا الأجنة اللي أسقطت، الأجنة اللي أسقطت بدعوى تحديد النسل، هذه المحكمة ستحكم فيها يوم القيامة. ويأتي الأجنة اللي لم يخلقوا دول علشان يكونوا شهداء على أهليهم، يكونوا شهداء على العدوان على خلق الله، العدوان على حق الله، العدوان على صنعة الله. انظر إلى نفسك عندما تكون قاعد كده بتكتب مقالة وانت يعني رجل عظيم، أو عندما تكون رئيس وبتجيب قلم التوقيعات علشان توقع بيه على قرارات جمهورية، وجاء واحد راح جيب إزازة الحبر ومدهول لك القرارات، عدا عليك، ومع ذلك فأنت وإن كنت رئيس مخلوق، شو بقى اللي بيعدوا على خلق ربنا؟ انظر إلى من يعدوا على خلق الله عز وجل، على التصوير اللي بيصوره ربنا في الأرحام، انظر إلى من يعدوا عليه. فتصور محكمة لم تقض فقط في شأن البالغين أو حتى القاصرين، بل قضت كذلك في شأن الأجنة التي كانت في الأرحام وعدي عليها فأسقطت بغير حق، إما اعتداء على الأم، وإما ضرب لها أسقطها، وإما عملية أخرجت به ما في رحمها، العدوان بأي صورة، سواء كان جناي جاني أو كان عمل من عمل الأم أو الأب والطبيب المساعد حضرته. ويل لهؤلاء جميعا، ويل لهم أمام الله. تصور محكمة بهذه المثابة، كم تستغرق من الوقت لتقضي بين الناس، وكم تجمع من السادة وكلاء النيابة، وكم تجمع من السادة القضاة، وكم تجمع من السادة المحامين، وكم تجمع من السادة الشهود علشان تقضي، وكم تستغرق من الدهور والسنين والأعوام. ثم هذه المحكمة لن تحكم فقط على ظاهر من الأمر، إنما ستقضي في بواطن الأمور كذلك، هتحكم على الأسرار التي في الصدور. كم تستغرق؟ إنها لن تستغرق شيئا. قيل لعلي بن أبي طالب: كيف يحاسب الله الناس جميعا في ساعة واحدة؟ قال: كما يطعمهم جميعا في ساعة واحدة. ألا يعني تصور إن عايزين واحد يوكل المجموعة، تعرف تعمل إيه؟ تقول مثلا ممكن الواحد يحط يديه في يعني ممكن توكل أنت 5 أو 10، تناول ده معلقة وده معلقة وده معلقة، ممكن يعني مع التجاوز. فحط بقى لكل 10 واحد، وشوف أنت عايز كم واحد عشان يوكل الناس، وتعالى الناس بقى لأنهم يعني يقدروا يساعدوك على الأكل، فيه طير ما يعرفش يوكل نفسه، في حيوانات، في حشرات، في أسماك، عايز أدي إيه من الخلق أو من الفاعلين علشان يطعموهم؟ فإذا علمت أن الله يطعم هؤلاء جميعا وحده وبيده ومن غير أن يحتاج إلى شيء، علمت من هو الله. فإذا بعد ذلك جال في خاطرك كيف يحاسب الله هؤلاء الناس جميعا، أرجعت هذه الصورة إلى الصورة التي أدركتها بذكائك وفطنتك، وقلت كما قال علي: من استطاع أن يرزق الناس في وقت واحد، وأن يسمع للناس في وقت واحد، وأن يرد على الناس في وقت واحد، وأن يدبر أمور الناس جميعا في وقت واحد، أمر حسابهم أيسر عليه من كده. ليه؟ لأن الله وهو في الدنيا يتولى أمور الناس ومع الناس عالم لا يحصي إلا الله، لكن في يوم القيامة ما فيش إلا الناس. يعني كما قال الله: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، كلمة من أشد كلمات التهديد. يعني وانت يا ربنا ما انتش فارغ لنا دلوقتي، انت ما انتش قادر علينا، طب ما انت بتفعل فينا ما تشاء وانت يعني معنا ومع خلقك جميعا، فما بالنا إذا تفرغت لنا. سنفرغ لكم، ما ورئيش بهايم، ما ورئيش زرع، ما ورئيش أسماك، ما ورئيش بحار، ما ورئيش أنهار، فرغت لكم أيها الثقلان. خلاص انتهت شؤون الدنيا، أصبح عمل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم إنما هو للثقلان فقط، للثقلين فقط، الجن والإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان. مالك يوم الدين، كلمة مرعبة، كلمة مرعبة حقا. فمن منا يأمن ويضمن على الله أنه في ذلك اليوم من الناجين الذين لا يعذبون، بل الذين لا يناقشون الحساب؟ فإن الرسول قال: من نوقش الحساب عذب. مجرد فتح ملفات، مجرد فتح ملفات للعبد معناه الهلاك. أمال النجاة في إيه؟ النجاة أن الله يطوي له صحائفه، النجاة أن الله يطوي له صحائفه ويستر له سيئاته، يستر له عيوبه ويكفر عنه سيئاته، إنما تكون النجاة في ذلك. لكن حتى مجرد مناقشة الحساب إنما هي عذاب. فمن الذي يضمن؟ من الذي يضمن أنه قد نجا؟ ولذلك كان بعض الناس عندما يرى إنسان مغرق في الله، مغرق في السرور، مغرق في المرح، كان يسأله سؤال: يا هذا، أضمنت أنك ناج من فتنة الموت؟ لا ما ضمنتش. أضمنت أنك ناج من ضغطة القبر؟ لا ما ضمنتش. أضمنت أنك ناج من يوم الحشر؟ لا ما ضمنتش. أضمنت أنك ناج من خفة الميزان؟ لا ما ضمنتش. أضمنت أنك ناج من كتابك بشمالك؟ لا. أضمنت أنك ناج من جهنم؟ لا. يقول: ففيما الغفلة وفيما السرور؟ يعني ما دام انت ما انتش مضمون لك حاجة، كل العقبات دي وراك، كل الأخطار دي متهددك، فينبغي أن تشتغل بتذليلها خيرا لك من أن تكون عنها من الغافلين. وده كلام سليم 100%. ما ينبغي السرور إلا بخطوة على طريق الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنما ينبغي أن يكون السرور إذا صليت لله صلاة تامة، إنما ينبغي أن يكون السرور إذا أديت حق الله في مالك، إذا أديت حق الله في نفسك، إذا أديت حق الله في ولدك. إنما يكون السرور إذا قدمت لنفسك كما طلب الله منك أن تقدم لنفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مالك يوم الدين، بتلخبط أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إيه ده؟ هي إيه الحكاية؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بتلخبط إيه؟ ده كل واحدة لها مزاق، كل آية لها طعم، كل عبارة لها معنى، كل جملة لها مأخذ. ده أنت بين من ترتفع بك وما تنخفض بك، من تخيفك ما ترجيك، ما تفتح صدرك وما تقبض نفسك. ده انت يعني تلخبط على بعضه كده. هي سلطة يا اخي. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعرفنا كذلك أن المنصرفين عن عبادة الله تعززا
ده قرآن، قرآن حاجة ثانية، ده قرآن، ده قرآن، قرآن كلماته كلمات وآياته آيات وصور صور. افهموه، افهموا القرآن، تدبروه، اقرأوا بمنهج. الرسول كان يقرأ يمد صوته بالقراءة: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يمد صوته بالقراءة كما تصف قراءته زوجة من زوجاته رضوان الله عليهن جميعا. مالك يوم الدين، قبلها الرحمن الرحيم، نكوت فيها كده يعني عطف، فيها لين، فيها فتح للنفس، فيها بعث للأمل، بس ربما بعث الأمل الكبير يبعثك على الاسترخاء والنوم والغفلة. فتأتي الآية بعدها لتلهيب ظهرك: مالك يوم الدين. فإذا آمنت أنه الرحمن الرحيم فآمن أنه مالك يوم الدين. وإذا الآية الأولى قد فتحت صدرك وشرحت نفسك وجعلتك تؤمن، فلتكن الآية الثانية تخيفك وترهبك وتجعلك تحذر. هذا اليوم يوم الدين، مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إلى هذا الحد تجدك تخبر عن الله، بعد كده تجدك تكلم الله. اللي فات انت بتخبر عن الله: الحمد لله رب العالمين، الله له الحمد، الله هو الرحمن الرحيم، الله هو مالك يوم الدين. لكن بقى هتبتدي تكلمه، إياك تكلمه، إياك نعبد وإياك نستعين. أخرت كلامك لربك ليه؟ أما توضب نفسك، أما تكون أهل لكي تخاطب الله مباشرة. أخرت حتى تقدم بين يدي حديثك مع الله الثناء العطر، التمجيد العظيم، الحمد والشكر والثناء. إنما حملك على ذلك الأدب في مخاطبة ربك، تخشى أن تطرد، أن تكلم ربك فتطرد، فلذلك تقدم بين يديك الحمد والثناء والتمجيد، وهو تعليم. الفتحة دي تعليم لك، تعليم لك الأدب مع رب العزة سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تدعوه، إذا أردت أن تكلم ربك، إذا أردت أن تسأل الله، فلا بد أن تقدم بين يديك من الحمد والثناء والتمجيد ما يضمن لك أن الله سيسمع لك ويستجيب. ومن هنا رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ دعاءنا بالحمد لله، وأن نثني بالصلاة على رسول الله. أن نبدأ بالحمد لله: لقد صعدت الملائكة يوما لرب العزة، رايحين خدوا الورق والدوسيهات بتاعتهم وراحوا قالوا: يا رب نعم احنا ما عرفناش نشتغل. ليه؟ قالوا: لأن عبدا من عباده قال كلمة ما استطعنا أن نكتبها، كلمة ما عرفناش نكتبها أبدا. قال: ماذا قال عبدي؟ وطبعا الله يعلم ما يخفى عليه خافية. قال عبدك: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما عرفتش تكتبوها ليه؟ قالوا: كبير علينا، ما عرفناش نكتبها. قال: فاجعلوها لعبدي كما هي، حطوها له كده زي ما هي من غير ترجمة، ترجموهاش، حتى يلقاني يوم القيامة فأجزيه بها. حمد رب الله سبحانه وتعالى، أعجبه من عبده ذلك الحمد، الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. كلمة كبيرة، كأكبر، كأوفى ما يكون الحمد. هو أقول: اللهم لك الحمد قدر إيه؟ زي أنت بتقول لابنك: أنت بتحبني قد إيه؟ يقول لك: قد السماء. فدي أكبر حاجة عندي. فأنت تقول: اللهم لك الحمد قدر السماء شوية، قدر الأرض شوية، قدر ملكك ده كله شوية، في أكبر من كده. فقال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وما ينبغي لجلال وجه الله لا يعرفه إلا الله. يعني اللي يليق بوجه ربنا لا يحيط به أحد علما إلا ربنا. يعني احنا لا نعلم من تعظيم الله إلا القدر اللي ربنا فتح علينا به، لكن الله أعظم مما نعلم. نحن لا نعلم من صفات ربنا إلا القدر اللي نطيقه، لأن احنا ضعاف، فالقدر الذي نطيقه الله أعلم منه وأعظم منه وأكمل منه وأكبر منه، ولا نبلغ نحن أن نعظم الله كما ينبغي لجلال وجهه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعترف لربه بعجزه عن أن يبلغ بحمده ما الله به قدير وما الله به جدير. يعني الرسول كان بيعترف مع أنه سيد الحمادين، يعترف لله أنه ما يستطيع وما يبلغ بحمده أن يوفي الله ما يستحق، فالله أكبر مما يدخل في عقل ووهم أي إنسان. حتى حديث الشفاعة، شفاعة المصطفى للناس يوم القيامة، حديث الشفاعة، شفاعة المصطفى للناس يوم القيامة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه ويقول: فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لم أكن قد عرفتها بعد. وما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك أن الله له حمد فوق وهم كل إنسان. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله في يوم الأحد إذا يسر الله وقدر وطالت بنا وبكم حياة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.